بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
ومن ثمرات التصوف الإلهام.
طبعا أيها الإخوة، الإلهام متعلق بالكشف الذي مر معنا سابقا، وبحث الإلهام من المباحث الدقيقة التي يجب علينا أن ننتبه لها. الإلهام أيها الإخوة هو أن يلقي الله تبارك وتعالى في قلبك وعقلك من المعاني ما لم تنله لا بدراسة ولا ببحث ولا شيء، وإنما الله عز وجل قد يلهمك أعمالا، أقوالا، أحوالا، في أمر دينك، في أمر دنياك. يعني هذا الإنسان لما أكرمه الله عز وجل بالتقوى في ظاهره وباطنه، بالذكر والعبادة، بتصفية نفسه ومجاهدة نفسه، الله عز وجل أعطاه عطاء متميزا، فصار يتلقى من الله تبارك وتعالى معاني وإلهامات وتوجيهات كأن هناك وحي. هو وحي ما في، الوحي انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما الإلهام هو عبارة عن أرزاق يكرم الله تبارك وتعالى بها عباده الصالحين، فيعطيهم من العلوم والمعارف والأقوال والأحوال والتسديدات والتوجيهات والإرشادات. هذا الإنسان صار ملهماً من عند الله تبارك وتعالى. لكن هنا أيها الإخوة يجب علينا أن نميز بين قضايا. أولا، أن الإلهام ليس عملية علمية عقلية يكتسبها الإنسان بعقله أو دراسته، وإنما الإلهام الذي نتكلم عنه هو عبارة عن عطاء من ربنا تبارك وتعالى يلقى في قلب الإنسان من غير أن يكون للإنسان كسب فيه. هذا يعني إلهام. فأنا الآن عندما أدرس وأجتهد وأفكر في أمر ويخطر في بالي خاطر، هذا الأمر ليس بالضرورة أن يكون إلهاما. يعني أنا الآن درست، فكرت، بحثت كذا، فأنا الآن ربما وصلت إلى أشياء بدراسة، بقناعة، بتفكير، ببحث. هذه إخواننا مكتسبات علمية تكون بالدراسة، وأحيانا تكون الآراء الشخصية بعضها صواب بعضها خطأ. أما الإلهام الذي نتكلم عنه هذا لا يكون إلا حقا إخوتي الأكارم، هذا لا يكون إلا حقا. لذلك يجب علينا أن نفصل بين آرائنا الشخصية التي وصلنا إليها بعقل وعلم قد يخطئ وقد يصيب، ووصلنا إليها ببحث ودراسة، ووصلنا إليها بمذاكرة وتفكير، هذا كله قد يخطئ وقد يصيب، وبين ما يقع في قلب الأولياء من المعاني فإنها حق لا تخطئ أبدا. هذه من عند الله عز وجل. أما آرائنا وتفكيرنا وكذا، هذه أشياء بشرية تخطئ وتصيب، ونحن أيها الإخوة يجب علينا أن نميز بين هذا وهذا. يعني أنا الآن لما أسأل عن مسألة فأفكر وأعطي جوابا، يجب علي أن أميز هذا الجواب، هل تكلمت به بناء على تفكير واجتهاد وعقل ودراسة، أم جاءني فعلا وارد من الله عز وجل وإلهام من الله سبحانه وتعالى. إذا كان بآراء وتفكير بشري واجتهاد بشري فهذا غير معصوم، وبالتالي أنا يجب علي في نفسي أولا أن أميز بين هذا وذاك. الشيء الثاني، بالنسبة للناس أنا واجب أن أميز لهم فأقول والله هذا أخي أنا رأيي، هذا أنا الآن عبارة عن اجتهاد شخصي، عبارة عن تفكير، عبارة عن قناعات وليس بإلهام. وأنا بالمقابل يجب علي أن أفصل بين هذا وذاك. ومن أخطر ما نقع به اليوم أيها الإخوة أننا نلبس آراءنا الشخصية بالإلهامات الربانية. بلك والله الله مورجيني كذا كذا، شو يعني الله مورجيك؟ شو يعني إن صار عندك كشف، صار عندك إلهام، ولا عبارة عن رأي شخصي؟ يجب علينا أيها الإخوة أن نميز بين هذا وذاك. نحن أحيانا بسوء حظنا قد نخلط بينهما، فنجعل لآرائنا البشرية واجتهاداتنا البشرية قدسية الوحي، وهذا من أخطر ما نعانيه اليوم يا إخوانا الأكارم. لما أنا الآن بيجي إنسان لعندي بدي يساوينا استخارة كان زواج أو كذا، أنا الآن ثاني يوم بعض بيقول والله أخي مو منيحة أو منيحة، هذا الكلام هالقرار أنا كيف قلته؟ بناء على إيش؟ بناء على خواطر بشرية واجتهادات بشرية، ولا فعلا صار عندك كشف وإلهام ورؤية واضحة هي رزق من عند الله عز وجل؟ لابد أن نميز بين هذا وذاك. هلا بعض الأولياء عندهم هذه الكشف، عندهم كشف، عندهم إلهام، عندهم رؤية واضحة، واضح أنها خاطر رحماني وإلهام رحماني. لكن احنا احيانا مو هيك. انا احيانا قد اسال عن مساله، يعني بيجي انسان بيسالني تاجر يعني خبير بالسوق وله خبره اقتصاديه نظريه وله ممارسه عمليه، انا لا عندي خبره عندي نظريه ولا عندي ممارسه عمليه، بيسالني سيدنا هالبيعه هي منيحه ولا مو منيحه؟ هل هو بده رايي انا؟ طبعا لا، انا الان خبرتي اقل منه بكثير. لو أنا بدي أشتغل الآن بالتجارة بسأله شو رأيك بهالشروة منيحة ولا مو منيحة، هو أخبر مني. لكن هو لما جاء إلي يسألني هو يريد مني شيئا ليس عنده، ما بده الخبرة النظرية ولا بده الممارسة الواقعية، بده إلهامات، بده أشياء ربانية. فأنا إذا عندي هالشيء ممكن أقدم له، يعني إذا ما عندي هالشيء لازم بين له أنا ما عندي هذا الأمر، أنا لا أستطيع أن أقول لك والله افعل أو لا تفعل، والله سيدنا أبي ساوي شركة كذا كذا شو رأيكم افعل أو ما أفعل؟ شو بيعرفني أنا؟ أنا ما بعرف. أنا بقول لهم إخواننا أنا أدعو لك أن يلهمك الله الخير، أنا لا أستطيع أن أجيبك. بيجي إنسان بيسأل أحيانا جانا عريس كذا كذا، أعطيه ولا ما أعطيه؟ والله ما بعرف يا أخي، أنا لا علم لي، أنا ما عندي كشف، أنا ما عندي إلهام. أنا بقول لك يعني ممكن أنصحك بعض النصائح، قد أخطئ قد أصيب، وأدعو الله لك أن يلهمك الله الخير. هذا واجبنا أيها الإخوة. إذا إنسان الأولياء عنده كشف عنده كذا على عيننا ورأسنا، أما أنا ما عندي كشف، أنا ما عندي هذه المعاني، لا يحق لي أن أجعل لرأيي الاجتهادي ولرأيي البشري أن ألبس ثياب الإلهام وثياب الوحي وما شابه ذلك. نعم.
قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته: الإلهام ما يلقى في الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة.
يعني ما في اجتهاد، ما في بحث، وإنما جاءنا برزق من الله تبارك وتعالى وعلمناه من لدنا علما.
والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالى أو من قبل ملائكته، يفهم منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب.
وطبعا إخوانا ما في شرع، التشريع له مصادر مخصوصة. أما أنا أقول لك والله أخي الحكم كذا هيك الله ألهمني، بخالف الأحكام الشرعية وما ذكره الفقهاء كذا، لا، هذا من الخلط أيها الإخوة. الأولياء ليسوا هكذا، وإنما قضية مباحة لنا أن نفعل ولنا أن نترك. طيب أنا الآن أيهما أفضل لي؟ ما بعرف، هلا ما كان مصلحة محضة فالله جعله فرضا، ما لنا خيار نفعل أو ما نفعل، وما كان مفسدة محضة فالحكم هو التحريم، ما لنا خيار أبدا، لكن ما دار بين المصلحة والمفسدة شو حكمه؟ مباح. والله عز وجل وكل الأمر إلينا، يعني أنت لك أن تفعل ولك أن تترك. طب أيهما أفضل لي، أفعل أو أترك؟ ما بعرف. هنا يأتي إلهام من الله، افعل أو لا تفعل. أحيانا قد يأتي فهم من عبارة، إما من كتاب الله أو من حديث شريف أو عبارة عن فهم من كلام العلماء، في إلهامات ربانية تشعر هذا الإنسان عم يفهم من العبارة كلام غير ما عم يفهمه، هذا شيء ملاحظ. لذلك يا أخواننا المفسرون الآن أحيانا يذكرون معاني من الآيات تتعجب كيف فهم هذه المعاني من الآية، لكن شيء حلو تلاقي معاني دقيقة لطيفة جدا. إيه نعم، تلاقي أحيانا سبحان الله واحد عم يشرح عبارة تتعجب من أين يأتي بهذا الكلام. هذا أخواننا رزق رباني. الله يرحم الشيخ الهاشم التلمساني، مما نقل عنه أنه كان في الدرس إذا جلس يكتب ما يقول، كان يكتب ما يقول، فلما سئل قال هذا الكلام رزق الحاضرين، فأنا لو قلت لحالي بالبيت ما بيطلع معي الحكي هذا، لذلك أنا أكتب ما ألهمني الله عز وجل مما رزق به الحاضرين.
أما الذي من قبل الله تعالى فحكى لنا حضرة الله تعالى في كتابه عن مريم رضي الله عنها حينما أوت إلى شجرة النخل في أيام الشتاء فخاطبها بإلهام ووحي من دون واسطة وقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا.
سبحان الله.
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية إن ذلك كان على سبيل النفث في الروع والإلهام والإلقاء في القلب كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله وأوحينا إلى أم موسى،
يعني أم موسى الراجع أنها ما كانت نبية والله أوحى إليها، كيف أوحى إليها؟ بهذا المعنى، ألقى في قلبها هذا المعنى حتى ألقت ولدها الرضيع في يعني صندوق وجعلته في الماء، جعلت ولدها في موضع الخطر وهي ترجو نجاته. ترجو النجاة وين؟ في موضع الخطر، يعني وضع طفل في صندوق في النهر أو في البحر، هذا متوقع إيش؟ أن يغرق. طيب يا ترى لما التقطه آل فرعون إيش كان هذا؟ موضع خطر. نعم، ومع ذلك الله عز وجل جعل من موضع الخطر مصدر الأمان.
وكذلك أخبرنا عن أم موسى عليه السلام حين ضاق بها الحال من أمر ابنها عليه السلام وداهمها جنود فرعون لقتله فألهمها وأوحى إليها بلا واسطة فقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ألقت ابنها وفلذة كبدها بين أمواج البحر الخضم، إلى أين يذهب هذا الولد الكريم بين هياج موج البحر يا ترى؟ إنه الهلاك بعينه، لكنها كانت على يقين من أمرها لما اعتادت من سماع الوحي الذي يأتيها من ربها بلا واسطة في خلوتها وجلوتها. هذه امرأة مؤمنة وولية وليست نبية، وتلك مريم رضي الله عنها في أمة إسرائيلية، فما بالك بالأمة المحمدية التي شهد الله لها بالخيرية على سائر الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
لذلك إخواننا هناك علم يناله الإنسان بالقراءة والدراسة والبحث والحفظ وما شابه ذلك. وهناك علوم ينالها الإنسان بالتقوى والذكر والعبادات والنوافل والإقبال على الله بفيض من الله عز وجل يلقى في قلب هذا الإنسان، تشعر هذا الإنسان سبحانه كأنه يعني يجني العلم من الغيب.
وأما الإلهام من قبل الملائكة فالملك يحدث الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله.
وبالمقابل في عنا وساوس من الشيطان ووساوس من النفس، لذلك نحن الآن أيها الإخوة بدنا نميز بين هذه المسائل، وإلا إذا دخلنا بهذه المتاهة بنلاقي حالنا الآن إحنا عم يجينا خواطر في أنفسنا، منين ما عم نعرف، من الرحمن، من الملك، من الشيطان، من النفس. لابد أن نميز بين مصدر هذه الأشياء. طب وكيف نميز؟ أول شيء إخوة الأكارم، لابد لنا من علم الشريعة التي تضبط ذلك، العقيدة، الفقه، ضوابط الأخلاق. الشيء الثاني، يجب علينا أن ننظر في أنفسنا بداية، يا ترى هل هذا الإنسان أو أنا يعني عندي صلاح ولا لا؟ إنه أخشى أن يكون هذا مصدر شيطاني وأنا لا أدري، والشيطان عنده قدرة كبيرة على التلبيس علينا. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني الشيطان لعب عليك وأراك الحق باطلا والباطل حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى فنضل عن سبيلك.
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام كرامة لها، وكلمها شفاها، وليس هذا خاصا بها، بل هناك كثير من الصالحين كلمتهم الملائكة عليهم السلام. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أرصد الله على مدرجته ملكا، أي وكله بحفظ المدرجة وهي الطريق، وجعله رصدا، أي حافظا معدا، تربها أي تحفظها وتربيها كما يربي الرجل ولده. قال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي رحمه الله تعالى شارح رياض الصالحين عند قوله: فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ ظاهره أن الملك خاطبه وشافهه. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى مفسرا تنزل الملائكة في هذه الآية: تتنزل عند الموت والقبر والبعث، وقيل تتنزل عليهم يمدونهم فيما يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام. وهذا هو الأظهر لما فيه من الإطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في المواطن الثلاثة وغيرها، وأن جمعا من الناس يقولون بتنزل الملائكة على المتقين في كثير من الأحايين، وإنهم يأخذون منهم ما يأخذون فتذكر. ثم قال في قوله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي التي كنتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلام. هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة. وقال في قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، من بشارتهم في الدنيا، أي أعوانكم في أموركم، نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم. إلى أن قال: إن الملائكة تقول لبعض المتقين شفاها في غير تلك المواطن: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية، كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الأباطيل إليها. وبالجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات، فهم يقولون كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة، فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال، بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى، وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة، وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس، والقطرة بالنسبة إلى البحر. والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء، فيتصل الأثر بالمؤثر، والقطرة بالبحر، والشعلة بالشمس. فهذا هو المراد من قوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد كان عمران بن الحصين رضي الله عنه يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى، فانحبس ذلك عنه ثم أعاده الله إليه. وروى ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد الغابة بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال عمران: فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. قال: وكانت الملائكة في مرضه تسلم عليه فاكتوى ففقد التسليم ثم عادت إليه. ولقد سمى الصوفية العلم الناتج من الإلهام علما لدنيا حاصلا بمحض فضل الله وكرمه بغير واسطة عبارة. قال بعضهم: تعلمنا بلا حرف وصوت، قرأناه بلا سهو وفوت، يعني بطريق الفيض الإلهي والإلهام الرباني لا بطريق التعليم اللفظي والتدريس القولي.
هذا الأمر قد يكون أيها الإخوة لبعض من يختصهم الله بذلك، لكن القاعدة العامة التي نحن ينبغي علينا أن نتمسك بها أننا ندرس ونقرأ نتعلم ونبذل الأسباب ثم نتقي الله ونذكر ونعمل بالعلم، فيكون هذا التعلم مفتاحا للعمل، ثم بهذا العمل الله تبارك وتعالى يعطينا علما واسعا. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أما أن يترك الإنسان التعلم والجلوس مع العلماء وقراءة الكتب ثم بعد ذلك يقول لك والله أنا عندي إلهامات، نقول له هذا قد يكون عند البعض لكن الأصل مو هيك. ونحن الآن مطالبون أن نتعلم وقل ربي زدني علما. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
وقد سئل الإمام الغزالي عن الإلهام فقال الإلهام ضوء من سراج الغيب يسقط على قلب صاف لطيف فارغ.
الله الله.
كل هذا يدل على إمكان الكشف وصحة الإلهام إذا كان القلب صافيا فارغا من علائق الدنيا وهمومها ومن صدأ الذنوب وظلماتها، فالشياطين الظلمانية لا تقع إلا على القلوب العفنة كما يقع الذباب على الأواني الوسخة، فتحجب القلوب عن مطالعة ما حجب عنها. يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. وتصرف وسوستها عن تلك القلوب بذكر الله تعالى ومراقبته. إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه، لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة والغفلة عن ذكر الله تعالى مرضه، وأما إذا اعتاد الذكر وسقي بأنواره وسطعت عليه شمس تجليات الله تعالى حي وكان في عداد الأحياء. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فإذا واظب المؤمن على ذكر الله تعالى وكان مستقيما على شرعه متحليا بالتقوى مستأنسا بربه صار حيا بالله. ويقول القوم القلوب نوعان، قلب لا يولد ولم يأن له أن يولد، بل يظل جنينا في بطن الشهوات والغي والضلال، وقلب ولد وخرج إلى فضاء التوحيد وحلق في سماء المعرفة وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع هواها، فقرت عينه بالله تعالى وأنارت جوانبه أشعة اليقين وجعلته مرآة شفافة لا سبيل للشيطان إليه ولا سلطان له عليه، وليس هذا ببعيد. فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغيب وصار صاحبها حيا بعد أن كان ميتا، ومنورا بعد أن كان مظلما، وملكيا بعد أن كان شيطانيا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولا شك أن تلك الأسرار الروحية لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له في شيء منها لا يضره أن يكلها إلى أربابها وأن يعطي القوس باريها. فللكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان. وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به وتسليمه لأهله، وأقل عقوبة من ينكره ألا يرزق منه شيئا، وهو علم الصديقين والمقربين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله من هذه المعاني وهذه العلوم وهذه المعارف الربانية، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.